حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف: اليوم إذا أطلق اليوم فهو ينتهي بغروب الشمس، ولكن أعمال يوم النحر تتفاوت، فمنها ما يكون في نفس اليوم ينتهي، ومنها ما هو ممتد إلى الفجر، ومنها ما يمتد إلى أيام التشريق، ومنها ما يمتد إلى ما بعد ذلك. فالطواف والسعي لا حد له، حتى لو بعد الحج، حتى لو في محرم، حتى المرأة مثلا الحائض تنتظر حتى تطهر، نفسة تنتظر حتى تطهر، جاء المهم لو أحيانا يطوف طوافا بشكل غير صحيح يبقى في ذمته ويأتي ثم يكمل طواف حتى لو بعد سنين. وذبح الهدي ينتهي بانتهاء أيام التشريق، والحلق أو التقصير أيضا هو ممتد، والسنة أن يكون في اليوم الأول، فإذا لم يتيسر فيشرع له في أيام التشريق، فإذا لم يفعل أيضا وترك حتى بعد ذلك فهو لا حد له، لكن المشروع أن يبادر ولا يتأخر. يبقى الإشكال في موضوع رمي جمرة العقبة، والراجح أنه يمتد ولا ينتهي بزوال الشمس وإنما إلى غروبها. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. وهذا ثابت عند أبي داود بسند صحيح، رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج. وهذا دليل على جواز الرمي مساء. وثبت أيضا ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه بالرمي ليلا، وقال عليه الصلاة والسلام: الرعاة يرعون بالنهار ويرمون بالليل. وهذا دليل عام على جواز الرمي ليلا إلى طلوع الفجر. فنقول رمي جمرة العقبة السنة الأفضل أن يكون ضحى قبل الزوال، لو رمى مساء فلا حرج، والأولى لا يؤخره عن غروب الشمس، لكن لو رمى ليلا فنقول أيضا هو مجزئ إلى طلوع الفجر. نعم، أحسنت. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال أقوال كثيرة جدا، لكن من أظهرها أن القوي يرمي مع الضعيف، وأن إذا جاز له الرمي، إذا جاز له الدفع جاز له ما بعده، وهذا ممن نصر من العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والقول الآخر قال: لا، يختلف القوي عن الضعيف، فالقوي ينتظر حتى تطلع الشمس، لحديث ابن عباس حينما في دفع ابن عباس أو غيره من بني عبد المطلب مع ضعفة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، فيقول ابن عباس، يقول: لما أرادوا أن يدفعوا من آخر الليل بسحر، قال: فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس. هو عند أبي داود، والأقرب ثبوته والله أعلم. وهذا أيضا ما رجحه من علماء المحققين ابن القيم رحمه الله. فنقول هذا هو الأقرب، والمسألة فيها خلاف قوي، وخصوصا في دلالة وثبوت هذا الحديث، لكن لقوة الخلاف وقوة من أيضا أفتى بالقول الآخر من أهل العلم وكثرتهم وقوة دليلهم، فإن المسألة يسيرة إن شاء الله تعالى. فإن أخذ المؤمن بالعزيمة فهو أولى، فلا يرمي حتى تطلع الشمس، ولكن من ترخص أو جاء يسأل يقول: رميتنا من آخر الليل مع أهلي، نقول يمضي ولا حرج عليه إن شاء الله. اختلف العلماء في تحديد وقت الدفع مزدلفة للنساء والضعف، وجمهور الفقهاء على أنهم يخرجون من منتصف الليل، ولم أقف لهم في هذا على دليل. ومن الأشياء اللطيفة أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا القول، وكذلك الألباني، مع أنه ما في دليل على التحديد من نصف الليل. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدفع بسحر، سحر آخر الليل. وثبت عن أسماء بنت أبي بكر الصديق الدفع إذا غاب القمر، ومغيب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل في تلك الليلة غالبا. فنقول إن أخره عن نصف الليل فهو الأحوط إلى ثلث الليل، يعني بعد ثلثي الليل فهذا هو الأحوط. لكن من دفع من الناس بعد منتصف الليل فلا حرج إن شاء الله تعالى، فهذا قول جماهير الأمة وجمع من المحققين من أهل العلم، ولأن الدليل ليس بقوي في التحديد بثلثي الليل ثلثي الليل، وإنما هو أثر عن أسماء، فهذا ربما كان فهما واجتهادا منه وليس تحديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لمعرفة أنه قد مضى أكثر الليل، وبانتصاف الليل يكون قد مضى أكثر الليل. نعم، على كل محظور فعله متعمدا عالما بالحكم ذاكرا له فإن عليه الفدية على كل محظور، لكن إذا كرره من جنس واحد ولم يكفر فالكفارة واحدة. هذا بالنسبة للمتمتع، لا بد أن يأتي بسعيين وطوافين، طواف للعمرة وسعي العمرة، هذا أول شيء، ثم يتحلل منها. فإذا جاء الحج طاف طواف الإفاضة يوم العيد وسعى أيضا سعي الحج، وهذا قول جماهير الأمة هو الصحيح. ابن تيمية رحمه الله قال بأن المتمتع يكفي سعي العمرة، وأن القارن لا فرق بينه وبين القارن والمفرد، كلهم يكفيهم سعي واحد، لكن الراجح وجوب السعي على المتمتع، وقد ثبت في ذلك حديث صريح عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم تفضل. الذي يجزئ هو المشروع، وهو حصل حذف، ولكن إذا كان حصى أكبر بقليل ونحو ذلك فيمضي، وخالف الأولى ويمضي، لكن لو أتى بشيء كبير جدا فلا. وذلك فإن الذي يجزي هو الحصى، لو رمى مثلا بحديدة، قطعة حديدة أو خشب أو إسمنت أو رمل متجمع أو قطعة خشب أو، نقول هذا لا يجزي، الذي يجزي الحصى الصغير حصى. المبيت قول جماهير الفقهاء وهو الأرجح أن المبيت يوم التروية وليلة عرفة في ميناء سنة وليس بواجب، هذا هو القول الراجح، لأن الأمر وفعل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهض إلى الوجوب، يعني لعدد من الأدلة في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جاء مثلا، لو جاء إنسان إلى عرفة مباشرة يوم عرفة نقول خلاص يكفي، خالف السنة، السنة لا يبيت بعرفة، لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، هذا هو السنة. بعض الناس إذا من الصبح وفي عرفة نقول خلاف الأفضل، طبعا المبيت من باب أولى أنه ما يبيت بها، المبيت بمنى، لا يطبق السنة، لكن نقول خالف السنة بهذا العمل. في طبعا حديث عروة بن مضرس أن لما جاء من يعني جاء من طيء هو، وجاء متأخرا وما وصل عرفة إلا في الليل من آخر الليل ليلة العيد، جاء متأخر وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، الحق عليهم صلاة الفجر، وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن ما في حبل إلا وقفت عليه ولا أدري وين أنا فيه، لكنه جاي محرم ومر على عرفة، يقول أنا أكيد إني وامرني على عرفة، وجاء جاء مجلة في الليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني من صلى صلاتنا هذه، يعني أدرك معنا مزدلفة ووقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك حجه وقضى تفثا. ولذلك بعض الناس يذهب، بعضهم لما غربت شمس يوم عرفة قال ودنا نحج، الناس الحين خلاص مشوا راحوا المزدلفة، قالوا ودنا نحج من الرياض، ومشوا وأدركوا عرفة قبل طلوع الفجر، فأدركوا الوقوف وحجوا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الحج عرفة، والوقت ممتد إلى طلوع الفجر، فإذا مر بعرفة ولو للحظة وهو محرم في وقتها خلال 24 ساعة من أي ساعة من ليل أو نهار، فنقول قد أدرك الحج. ولكن يا إخوة، لا نجعل العلم الشرعي سبب في ترك المشروع، ترك السنة. صار العلم الشرعي الآن سبب في تركك للسنة، صرت فاهم هالمسألة خلاص، صرت ما تقف ولا تجي من آخر الليل وتترك السنن وتترك، صار وبال على الإنسان معرفة الحكم الشرعي. العلم يجعلك على بصيرة، العلم يجعلك تطبق السنة وتتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مو تتتبع الرخص وهذا مو بواجب وهذا مو بواجب لا يا أخي الكريم، أن تسعى لتطبيق السنة وتنال بذلك الأجر، هذا هو هذا العلم النافع. نعم. قال المؤلف: باب ما يفعله بعد الحل. بعد الحل يعني بعد ما تحلل التحلل الثاني، رمى يوم العقبة، رمى جمرة العقبة يوم العيد، قص حلقة أو قصر، وطاف طواف الإفاضة، تحلل التحلل الثاني خلاص. ما الذي يفعله؟ وقد فعل أعمال يوم النحر. قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. والمبيت هنا واجب، وقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب السقاية كما أذن عليه الصلاة والسلام للعباس عمه أن لا يبيت بمنى من أجل سقاية الحجيج، فأذن له عليه الصلاة والسلام. والإذن لا يكون إلا في ترك الواجب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب كل ليلة من ليالي منى إلى مكة ليطوف ثم يعود، وهذا دليل على أن الإنسان لو خرج ليلا من منى فلا حرج، المطلوب أنه يبيت يمكث أكثر الليل بمنى. طيب بعض الناس يذهب يقول أروح طوف طواف الإفاضة، ومشى المغرب طلع من منى وصل مكة طاف الإفاضة، رجع ما وصل إلى الفجر، لا بسبب الزحام ما وصل إلا الصبح، عقب طلع الفجر عقب ما طلعت الشمس، هل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه، لأنه قد منع من المبيت، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بعدم المبيت لحاجة سقاية الحجيج. ونقول هذا مثله وأولى، لأنه ما استطاع أنه يرجع، ما أمكن بسبب الزحام فلا حرج عليه، أو جاء وما أدرك إلا ساعة أو ساعتين، نقول هذا لأنه مكره فلا حرج عليه، مو باختياره. قال المؤلف: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن حب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا بقية أعمال الحج. فنقول أيام التشريق حين انتهوا من يوم النحر يوم 10، بقي 11 و12 و13، الواجبات فيها شيئان أو ثلاثة. الأول المبيت بمنى، أن يبيت بمنى تلك الليالي، الواجب الأول. الواجب الثاني رمي الجمار، جمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، كل جمرة يرميها بسبع حصيات، ويبدأ بعد الزوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الزوال، فإذا زالت الشمس رمى عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن وقت الرمي يبدأ بغروب الشمس. والسنة في رمي الجمار أنه يأتي إلى الجمرة الأولى وهي أقرب واحدة إلى مسجد الخيف، ثم يرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة رمي. هكذا لابد من الرمي بهذه الطريقة. ثم يأخذ ذات اليمين ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال يبتعد عنها قليلا، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو دعاء طويلا، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها. طيب إذا أراد التوكيل نقول يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم يرمي عن موكله، ثم يذهب للثانية يرمي عن نفسه ثم عن موكله، ثم يذهب للثالثة ويبدأ بنفسه ثم موكله. ونقول التوكيل لا يجوز يا إخوة إلا في حال الاضطرار والحاجة الملحة، إنسان ما استطاع، إنسان مريض، امرأة سقطت ما استطاع، فإنه يرمى عنها وعنه. طيب زحمة، نقول يا أخي ارم في المساء، احترمي في أول في الوقت اللي ما في زحام. طيب النهار كله زحمة، ارم في الليل بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء إلى الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرعاة: الرعاة يرمون بالليل ويرعون بالنهار، وهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ترخيص لأنهم بحاجة. ونقول حال الناس الآن هو على هذا بسبب شدة الزحام. وأنا أقول لكم أيضا من خلال التجربة أن اليوم 11 الزحام فيه في وقت العصر، لأن الناس ماكثون في منى، فما الذي يعجلهم من الذهاب مبكرا ليرموا، مع أن السنة أن يرموا عند الزوال؟ فنقول يوم 11 احرص أنك ترمي على السنة مع أذان الظهر يكون خفيف. اليوم 12 كثير من الناس الآن ينفرون، والعركة والزحام والشدة في هذا الوقت مع أذان الظهر يوم 12، وما حصل من وفيات ومشاكل كلها في هذا الوقت. في هذا اليوم الثاني لا ترمي، في أول الفترة يعني مع فترة الظهيرة ارمي بعد الساعة الثالثة، من الساعة الثالثة وما بعد يكون خفيف بإذن الله تعالى. مع أن الآن مع طريقة وضع الجمرات بالشكل الجديد وكذلك مع الجسور التي بنيت خففت الأزمة كثيرا جدا جدا جدا، ومع ذلك نقول هذه أوقات لا زحام فيها. ثالثا، هل هو متعجل أو متأخر؟ إن كان متعجلا فإنه يخرج من منى يوم 12، خلاص اطلع من منى قبل غروب الشمس. طيب يطلع ويطوف طواف الوداع ويخرج. طيب يقول أنا ودي أطلع من منى لكني أنا أبى أنتظر في 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 العزيزية مثلا، يقول خلاص أطلع بس من منى. تطلع من منى ما يلزمك المبيت ولا الرمي من الغد، تبي تنتظر في مكة يوم يومين شهر كيفك، لا خلاص انتهت أعمالك وانتهت أعمال الحج، بقي عليك طواف الوداع. متى؟ إذا بغيت تسافر قبل السفر توادع. طيب تقول أنا يا أخي جيت وضفيت أغراضي وجيت بطلع غربت على الشمس ما مداني الزحمة تأخرت، فنقول أنت معذور بهذا لأنك تقصد الخروج وما تيسر لذلك بسبب الزحام، فتخرج ولا يلزمك المبيت. لكن إذا أردت أن تتأخر فتمكث تلك الليلة وتبيت، ومن الغد ترمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، ويبقى عليك طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، ويسقط عن المرأة الحائض كما في حديث ابن عباس فقد رخص ذلك عنها. قد نكون بهذا بإذن الله قد انتهينا من كتاب العمدة، بقي معنا شيء يسير فالمؤلف جمع ورتب ما ذكر بذكر الأركان والواجبات والسنن، لكنني أتجاوزه وأقف على بعض المسائل المهمة في نهاية هذه الدورة، وثم أفتح المجال للأسئلة. وقد وقفت قبل الصلاة على مسألة مهمة، وهي تعتبر من أكثر ما يسأل الناس عن في الحج: هل يجوز أن أجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد فأجعلهما طوافا واحدا؟ فالجواب أن هذا ممكن، وهو أن يؤخر طواف الإفاضة فيجعله هو آخر الأعمال قبل أن يسافر، لأن النبي فيجزئه عن طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فمن أخر طواف الإفاضة وجعل آخر عهده بالبيت يعني الطواف، فقد استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: أنا طفت طواف، جعلت آخر شيء هو الطواف، لكن نويت طواف الوداع ما نويت إفاضة، نقول يجزئك عن الواجب، لأن الحد الأدنى المطلوب من النية هو نية النسك والتعبد، وقد حصل ذلك منك فينصرف إليه، فينصرف إلى الواجب الفرض الذي عليه من طواف الإفاضة، ويكون مجزئا أيضا عن الوداع، بمعنى أنه، لأن كلمة وداع هذه محدثة، لكن المقصود أنه يطوف، يعني ذكر الفقهاء سموها وداع سموها وداع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فإذا كان هذا طواف الإفاضة هو آخر ما فعلت أجزأ، والنية مغتفرة التفصيلية، وإلا أصل النية موجودة هو نية النسك والتعبد. والدليل على أن النية التفصيلية ليست بلازمة هل هو وداع ولا إضافة ولا إفاضة ولا قدوم أو عمرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء الصحابة وقد نووا الإفراد أو القران فطافوا وسعوا، فالمفرد طاف طواف القدوم وهو سنة، ثم سعى سعي الحج، ماذا قال لهم؟ قال: قصروا لتكون لكم عمرة، يعني الطواف الأول يكون عمرة، تحول من نافلة إلى فرض، ومن كون القدوم إلى العمرة، والسعي صار من سعي الحج إلى سعي العمرة. قال: لقصروا لتكون لكم عمرة، فبالتقصير تتحقق العمرة بذلك. وهذا دليل على أن الحد المطلوب والقدر الواجب من النية هو نية الدسك والتعبد بالقيام بالسعي أو الطواف وعليه، فأي نية النوى فقد أجزأ قبل أن يسافر. وهذا هو الذي يتناسب مع حال الناس الآن، وعدهماء الناس وعوام الناس وجهلة الناس الذين لا يميزون ولا يفهمون التفاصيل، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ومن المسائل المهمة التي يكثر سؤال الناس عنها أيضا: بعض الناس لا يكمل حجه ولا عمرته، بعض الجهلة يأتي إلى الحج فيرى الزحام، يقول: خلاص أنا ماني مكمل عمرتي، أو يقول: لا أريد أن أكمل حجي، ويلبس ثيابه ويرجع. وحصل هذا يحصل لناس، وكل سنة يأتيني فيه أسئلة. لكن أذكر في سنة من السنوات حينما حصل الحريق، أظن عام 1417، حينما حصل الحريق في ميناء، رجع أعداد هائلة بعدما أحرموا وهم في ميناء، رجعوا أخذوا سيارتهم ورجعوا إلى مدنهم. أو بعض الناس يقول: والله شفتها زحمة وقلت ما يحتاج، ولبس ثيابه وجلس. نقول: لا، يجب عليك شرعا أن تتم العمرة أو الحج، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ما فيه، لازم تتم. كيف؟ طيب إذا لو الإنسان منع قهرا، فالله جل وعلا يقول: فإن أحصرتم منعتم فما استيسر من الهدي، تذبح هدي حتى تتخلص تتحلل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أول شيء تذبح ثم تحلق رأسك، ما تحلق رأسك أول، هذا إذا أحصرت. لأن بعض الناس يقول أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني أن الإنسان يهدي أولا ثم يقصر رأسه في الحج. نقول: هذا فهم خاطئ، هذا الآية في المحصر وليس في هدي التمتع، فلا تخلطوا. فأقول لهذا الإنسان: أنت لازلت محرما وتبقى أنت محرم، وعليك أنك تبتعد عن محظورة الإحرام وترجع وتكمل حجك أو عمرتك، فإن كان يعني بالنسبة للعمرة حتى يكون المثال واضح، يقول أنا ما طفت طواف القدوم، ما طفت طواف العمرة ولا سعيت، أحرمت ثم هونت، نقول هل طفت بعد ذلك؟ بعد ما فعلت هذه الفعلة هل طفت بعد ذلك؟ قال لي أنا طفت مرة وطفت طواف سنة هكذا تنفل سبيع، نقول هذا الطواف يجزئك عن الطواف الواجب عمرة أو طواف إفاضة، لأن بعض النساء مثلا تقول أنا حججت لكن رجعت مع أهلي وما طفت طواف الإفاضة، نقول أنت محرمة لم تتحلل التحلل الثاني، فارجعي في أقرب وقت إلى مكة وطوفي طواف الإفاضة. وأحيانا يأتي السؤال بعد 10 سنوات تقول تلك السنة أنا ما طفت طواف الإفاضة، فنقول السؤال هل طفتي من تلك الفترة إلى الآن هل طفتي أي طواف؟ فكثير من النساء تقول نعم طفت، أو تقول اعتمرت، فنقول أول طواف طفتيه بعد ذلك أجزأك عن الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة، للدليل الذي ذكرته لكم قبل قليل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قصروا لتكون لكم عمرة. أكثر سؤال يسأله الناس في الحج، أكثر سؤال يسأله الناس في الحج فعلت محظورا ناسيا. امرأة تقول تطوف تقول لبست النقاب ناسية، لبست القفاز ناسية، وبعض الرجال أيضا يستعمل الطيب ناسي، يغسل يديه بصابون ناسيا، يغطي رأسه ناسيا، يلبس سروالا ناسيا، يكون ناسي ما تجرد من المخيط، فنقول يقلم أظافره ناسيا، يقطع شعره ناسيا، نقول من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا حرج عليه ولا إثم عليه ولا كفارة عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال ابن عباس قال الله تعالى قد فعلت، والحديث أو هذا الأثر في صحيح مسلم، ويأخذ حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، يعني الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المسائل المهمة وهي من المسائل الواضحة لكن الناس ما يطبقونها، وهي مسألة وجوب الحج على الفور. الآن عند الناس وهم في الحج، طيب ولدك الآن مكلف شرعا ليش ما تخليه يحج؟ يقول لا توه صغير. طيب في ثالث متوسط، في أولى ثانوي، ثاني ثانوي، لا لا توه صغير. وبعض الناس الآن هذا ركن من أركان الإسلام، هي مسألة سهلة ما فيها تهاون، ابنته مثلا ما يحججها، يقول توه إذا تزوجت، وهذا في بعض أعراف الناس إذا تزوجت يمديها إن شاء الله، المسألة سهلة. وأنا أعرف أناس كل إجازة حج يسافر إلى خارج البلاد، سبحان الله، وقد حرمه الله وحرم نفسه من الذهاب إلى الحج وحرم أسرته، يذهب بأطفاله وبناته وأولاده، يعني عناء السفر والتعب والمضايقات في تلك البلدان شيء لا يطاق، ومع ذلك يستثقل ويستكثر على نفسه أن يذهب إلى مكة أو حتى المدينة. بعضهم ما يعرف، يعني الآن فيه ناس يعني في شباب في سن المتوسطة الثانوية ما عمرنا شفنا المدينة، مع أنهم يسافرون كثيرا، وهذا من عدم التوفيق ومن الحرمان، أن يحرم الإنسان نفسه من مثل هذه الأعمال الصالحة. ولذلك لا بد أن يتفقد كل واحد منا نفسه، أولا حجيت ولا لا، حج بادر بالحج. 2 تفقد أسرتك، أولادك، بناتك، زوجتك، أقاربك، من حولك، جيرانك، اطرحوا هذا الموضوع في المجالس، اللي ما حج حج يا أخوان، هكذا نبادر بالتحجيج. 3 الذي يرغب كلف بالحج وما عنده مال يعان بالمال، بعض الناس دائما إذا كان عنده فلوس وده يحجون الناس عنه نافلة أو يحج عن والده، نقول لا، حجج أناس يحجون عن أنفسهم الفريضة ولك مثل أجرهم، تعطيه مبلغ حتى يحج به عن نفسه، تعطيها الحملة ويذهب معهم ليحج، وده يحج لكن ما عنده مال، وهذا من الأعمال الصالحة ومن الخير الكبير الذي يوفق إليه العبد أن يعين شخصا لم يحج فيحج حجة الإسلام، ركن من أركان الإسلام. المحرم للمرأة، بعض الناس يقول حج الخادمات الآن، أو يقول مع رفقة صالحة، حول أمر يا ابن الحلال ما فيه إلا الخير، ما فيه إلا الأمن والأمان ولله الحمد. نقول هذه قضية شرعية، هذه قضية شرعية، نص لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى ما ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا ما ذي محرم. كل هذه نصوص صحيح البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، نصوص شرعية نقول سمعنا وأطعنا. وذلك قال الفقهاء إن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم. طيب ما عندها محرم يسقط، عندها محرم لكنها مو برايح يسقط عنها، ما يجب عليها، تسعى هي، تبذل وسعها، تحاول تقنعهم، تعطيهم حتى من المال، تحججهم، ما في مانع، لكنها حتى يتيسر لها أن تحج. ونقول ينبغي على الرجل أن يكون من ذوي المروءة والكرم والخلق الكريم والأخلاق العالية والتعامل الصحيح. فبعض الناس، وأقول والله مو بعض الناس، والله كثير من الناس يمنع، شوف لاحظ، يمنع زوجته من الذهاب إلى الحج، لا السنة اللي بعدها. طيب السنة هذه بعضهم مو بسوء خلق، مو بصراخ وضجيج، لا لا إن شاء الله هالسنة مو ممدينة، لكن السنة الجاية بنحج سوا وهكذا. وأنا أعرف رجل دائما يكرر هذا الكلام، وتوفي فوق 60 وهو لم يحج. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك الحذر، الحذر من التفريط ومن التقصير ومن التأخير، بل بادر أي إنسان تحت ولايتك ومن حولك، أحرص أنك تبرئ ذمتك وتبرئ ذمته بالقيام بالحج. ولذلك كثير من الشباب اللي صار لهم حوادث وتوفوا ما حجوا، مسألة سهلة، ما حج هذا أول عمل تبادر إليه أنه يحج عنه، تبرئ ذمته. المسألة ميب سنن ولا يب واجبات من سائر الواجبات، هذا ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على 5، وحج بيت الله ولله على الناس، ولله على الناس، هذا لله على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر لا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه بعض المسائل والأسئلة التي تكثر في شأن الحج، وأعيده ملخصاً الحج كامل. صفة حج التمتع، أن يعتمر أولاً، يحرم من الميقات، يطوف 7 أشواط، يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، يحلق أو يقصر، والتقصير أفضل لأن الحلق يجعله في الحج. إذا جاء يوم 8 يحرم بالحج، يمكث بمنى من صباح يوم 8 إلى صباح يوم 9، صباح يوم 9 يذهب إلى عرفة يمكث بها إلى غروب الشمس، غربت الشمس يذهب إلى مزدلفة حتى تطلع الشمس أو حتى يسفر النهار قبل طلوع الشمس، ثم يذهب إلى منى. فإذا ذهب إلى منى فهذا هو اليوم العاشر، وعليها 5 أعمال يؤديها، هي أعمال يوم النحر: رمي جمرة العقبة ب7 حصيات، نحر الهدي، والتوكيل في ذلك جائز لو توكل جمعية خيرية، الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، وإذا قصر لابد أن يعم الرأس كله ما هو من بعضه، طواف الإفاضة وسعي الحج. ثم يبقى عليه 3 أعمال: أيام التشريق يوم 11 و12 و13 إذا تأخر، المبيت في كل ليلة ويتحقق المبيت بالمكث أكثر الليل، والعمل الثاني أن يرمي الجمار ليوم 11 و12 و13 إذا تأخر، يرمي الجمرة الأولى ب7 حصيات، ثم الثانية ب7 حصيات، ثم العقبة ب7 حصيات، ويكبر مع كل حصى، ويبدأ الرمي بعد زوال الشمس يعني مع أذان الظهر، ويمتد إلى غروب الشمس، ويجوز حتى في الليل إلى الفجر إلا في يوم 13، لأن ليلته ليلة 14 ليست من أيام التشريق، فإذا غربت الشمس ينتهي الوقت، هذا يوم 13. ويبقى عليه طواف الوداع، وطواف الوداع يكون قبل السفر، فإن انتظر الرفقة ينتظر الناس وهذول متأخرين وهذول جو كذا، انتظر ساعة، انتظر ساعتين، انتظر ثلاث ساعات، بقي واحد وحذاب المستوصف، نبي ننتظر، نبي نجتمع خمس ساعات، ست ساعات، سبع ساعات، لا يضر، لأننا في انتظار رفقة حتى نسافر. المرأة المعذورة يسقط عنها وجوب طواف الوداع. لو أخر طواف الإفاضة وجعله هو آخر الأعمال أجزأ عن طواف الوداع كما أسلفت، ويكفي واحدا عنهم. طيب يقول أنا ما طفت ولا سعيت، نقول تطوف ثم تسعى ثم تطوف، أو تسعى أولا ثم تطوف، لأن جاء رجل فقال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، فتسعى ثم تطوف، فيكون سعيك هو آخر الأعمال فيجزئك عن طواف الوداع. هذه هي أعمال الحج باختصار، وأفتح المجال إذا كان هناك أسئلة. إذا أراد إيش؟
إذا أراد
التأخير له ذلك، لكن نقول الأفضل أن يكون السعي مع الطواف دائما، أحرص أن يكون السعي مع الطواف، لكن من سعى بدون الطواف أرجو أن لا حرج، يعني لا يشترط الموالاة بينهما على القول الراجح، ما في دليل صريح، لكن الأفضل أن يكون السعي مع الطواف دائما، ما في بأس. إيه؟ الأفضل طبعا يطوف ويسعى يوم العيدين. نعم، إذا كان في النهاية آخر شيء يسعى ثم يطوف. في خلاف بين العلماء، هل هو الآن جعل آخر أي أعماله آخر عهده بالبيت ولا لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه جعل آخر عهده بالمسعى ما هو بالبيت. أي نعم. أي نعم، يسعى يعني يعتمر أولا، عمره، طواف، سعي، تقصير، تحلل، جاء ثمانية يحرم بالحج، المفرد يحج فقط بدون عمره، قارن يجمع بينهما بنية واحدة عمره وحج، مثل المفرد إلا في النية، النية إن طواف الإفاضة عن العمره والحج، وسعي الحج عن العمره والحج، بالنية صار قارن، لبيك عمرة وحجة وعليه هدي، أما المفرد فما عليه هدي. نعم. لا، طواف الإفاضة ما يسقط عن المرأة الحائض، وهو ركن من أركان الحج، وتنتظر حتى تطهر. وقصة صفية مشهورة، فإن صفية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لما وادع عليه الصلاة والسلام، ودخل عليها فعلم من عائشة، قال إنها تبكي لأنها نفست، فدخل عليها فقال أحابستنا هي، حتى قال عقرى حلقى، يعني هذه ألفاظ التوجع والتذمر، أحابستنا هي، الناس كلها تبي تمشي مستعدين، خلينا ننتظر، ما طافت، فقالوا إنها قد أفاضت، هو ظن أنها ما طافت طواف الإفاضة، فقالوا إنها أفاضت، قال فلا إذن، وقال يعني كما ثبت في حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للحائض في طواف الوداع، يعني لا يجب عليها طواف الوداع. فإذا كانت تنتظر، طيب ما تقدر تنتظر، أهلها لازم يسافرون ولازم تسافر معهم، مرتبطين بدوامات، مسألة ما صعبة، الحجوزات مشاكل، نقول تذهب معهم بشرط أن تعلم أنها لا زالت محرمة، لم تتحلل التحلل الثاني، فلا يحل لها زوجها، وترجع في أقرب وقت ممكن لتطوف طواف الإفاضة، أول جمعة، أول خميس، أول يعني إجازة أسبوع، يعني تبادر بالمجيء أول فرصة لتتم حجها. نعم. إلا في حالة واحدة، بعض النساء اللواتي لا يستطيعن العودة ولا بد من الذهاب، وارتبطنا مثل الحملات البعيدة في جنوب شرق آسيا ولا في هؤلاء اللي لا يعني أحد يسأل عنهم ولا لهم حقوق ولا لهم ولا مجيئهم صعب وارتباطهم بالتخلف عن الحملة هذا من أعقد الأمور وأصعبها ولا تملك هي الخيار فيها وهي ما طافت طواف الإفاضة ولا زالت معذورة فما العمل؟ حنا بين خيارين إما أنها تطوف وهي على عذر أو أنها تذهب وتبقى طيلة حياتها محرمة. الحل كما ذكر شيخ الإسلام تيمية فقال بأنها تطوف طواف الإفاضة ويسقط عنها شرط الطهارة لأنها حتى لا يترتب عليها هذا الأذى والضرر العظيم لأنها ما يمكن أنها تطوف على طهارة خلاص أصبحت غير قادرة على الطواف بطهارة فسقط عنها هذا الواجب فتطوف على حالها وحتى لا تبقى في بلدها بعد ذلك طول حياتها محرمة وهذا غير مقصود في الشرع أبدا أن تبقى طيلة حياتها محرمة. نعم أنا موضوع ثانية لكن في نساء تأخذ حبوب تأخذ إبر تأخذ كذا ولا تنظر ولا تمشي الأمور على المطلوب بل تأتي المرأة وتكون وضعها سليم وتأخذ حبوب للحج يعني من أجل تأخير الدورة ثم بعد ذلك تضطرب الأمور تحدث المشاكل والاضطرابات طيلة الأيام الحج فمسألة ما هي يعني محكومة تماما بمثل هذا. نعم الجواب أنه إذا منع فهو محصر قد يكون المنع بسبب المرور قد يكون بسبب التفتيش قد يكون أي سبب يعني قد يوقف الإنسان لسبب ما قصده يعني حادث ولا صار في شيء يوقف ولا يقدر يكمل حجه لأي سبب نقول هذا محصر تحلل من إحرام إذا كان قد اشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يتحلل ولا عليه شيء ما اشترط يذبح هديا ثم يحلق رأسه ويتحلل خلاص تحلل ويرجع. ثانيا أنا لا أعرف أحدا يعني ما أظن في أحد يرجع ما كان ما حج يعني. الأمر سهل يعني لا غير صحيح لأنهم قادرين على الانتظار تنتهي الزحام ثم يرمون والأصل أن يؤدي الإنسان العبادة بنفسه ما يخلي غيره يرمي عنه ما ثبت دليل على التوكيل يعني لكن نقول في حال الاضطرار نعم أما بغيره فلا. نعم على جميع الأحوال الآن قادر أن المرأة ترمي عن نفسها ليلا أو مساء نعم. نعم عفى الله عما سلف لأنه محل اجتهاد ومحل كذا وجزء من واجب أيضا فعفى الله عما سلف. نعم سم اي لا يجو ايش اي نعم لا طبعا لا حتى تحج كيف ما يجب ما هو محرم له من باب هو أخطر واحد هو اللي ساكنه معه أي نعم حتى ما له علاقة لأن المحرم الأب الابن الأخ العم الخال ابن الأخ ابن الأخت يعني بالنسب أو بالرضاعة هذه الأمور إما بالنسب أو بالرضاعة يعني أو زوج أو يعني أما أو أبو الزوج أو ابن الزوج هؤلاء هم المحارم ما عداهم فلا. نعم ولا يحل لها أن تسافر إلا بمحرم ولا يجوز يعني تسفيرها إلا بمحرم، ولا يجوز استقدامها إلا بمحرم. ترى يا إخوان إحنا نتساهل في هذا لأننا اعتدناه، وإلا هو لا يجوز شرعا، والشرع مقدم على عادة الناس. ولو كان هؤلاء من بناتنا وقلنا والله في بنت من بناتنا ستسافر إلى الدراسة بدون محرم، قلنا أعوذ بالله ما يجوز، بمحرم فيه نظر، فكيف بدون محرم؟ طيب واستقدام امرأة لأنها مسلمة، لأنها فقط من دول شرق آسيا، يعني ما يخالف؟ لا، الحكم الشرعي واحد ولا فرق. نعم. ومن شدة تساهل الناس في هذا أنهم ظنوا كما ذكر الأخ تو في السؤال أنها من المحارم، بل طبعا هناك أسئلة أخرى يظنون أن حكم الأمة أيضا، هذا طبعا بعضهم يظن هذا، هذا غير كله غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحم الموت قريب الزوج، هذا أخطر من غيره. بعض الناس يقول هذا ولد عمها، هذا أخو الزوج، ما فيها شيء يدخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قال أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو يدخل قريب الزوج، أخوه ولد أخوه عمه، وارد أنه يدخل في البيت يبي يسلم يبي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت اللي في الشارع هذا أهون من قريب الزوج، لأن دخوله إلى البيت طبيعي، بينما ذاك لا، مستغرب ومستنكر، والخطورة والمشاكل تأتي من القريب أكثر لتساهل لسهولة اللقي. وبعضهم يقول معيب، كيف يطرق الباب ولا نفتح له؟ سبحان الله، شرع الله مقدم. بعض النساء تقول لازم هذا ولد عم ولا أخو الزوج، لازم أفتح له الباب، يفتح له الباب وتقهوي، وقد لا تكون يعني أنها تأتي بنفسها، لكنها تأتي تفتح الباب وتقدم. هذا نقول كله داخل في المحظور، الزوج مهم موجود خلاص، يأتي في وقت يصير الزوج موجود، أو رجل قائم في البيت، فيه امرأة يجب أن يمتنع، ولا تتحكم الجاهلية في علينا عادات ولازم والأمر طبيعي، ولا تتشدد. بل بعضهم الآن يلزم زوجته أنها تصافح أخوه وعيال عمه، ويظن هذه مرجلة، ما ظن أنها نقص في رجولته وضعف في غيرته، وأن هذا لا يجوز شرعا. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، فيها أطهر من النبي صلى الله عليه وسلم، أنقى من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو محل الشك والريبة، وحنا لا، يعني مثلا هل يمكن أن يقال مثل هذا؟ لا، هذا تشريع عام، فيه شك ولا ما في شك هذا موضوع آخر، لكن مس يد المرأة مرفوض. الاختلاط بالنساء في البيت، والله بدل ما تلبس العبات تلبس الجلال، ويلا تجلس تلبس نقاب ولا برقع ولا هالكلام، ذا ما يصلح، هذه جاهلية تجاوزناها، النساء في مجلس والرجال في مجلس، افصل. أما أنهم يجلسون مع بعض يدها مكشوفة رجلها مكشوفة بأطراف الثياب مكشوفة، ثم يحصل التساهل في الذهاب وفي المجيء وفي الكلام وفي الضحك، كل هذا خطأ، يجب أن يقطع من جذوره ولا يفتح فيه الباب، لأن هذه قضية شرعية، كما في حديث عقبة بن عامر الذي ذكرته لكم إياكم والدخول على النساء. ما هي بقضية الخلوة، بعض الناس يقول ما هي بخلوة، أخي ما قلنا أنها خلوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدخول على النساء مجموعة. أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ما معنى الموت يا أخوان؟ هو أشد الخطر. ولذلك الآن ليش المنافقون الآن قضيتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والعشرين الدعوة للاختلاط، كل قضاياهم الآن، مطالبهم حقوق المرأة، حقوق المرأة، وش الاختلاط؟ مو بهدفهم حق المرأة، يعني حقوق المرأة الشرعية ما يطالبون بها ولا عليهم منها، أهم شيء أنها تختلط، تترك الحجاب، تجلس مع الرجال، وسذاجة وغفلة كثير من الناس ينطلي عليهم من هذا. إلى متى والمرأة المجتمع يتنفس برئة واحدة؟ طيب كيف برئة واحدة؟ المرأة موجودة، هي اللي تربي الأبناء وفي البيت ومسؤولة عن البيت، والرجل يذهب ويخرج ويعمل ويكدح ويأتي بالرزق ويتابع الأمور اللي برا البيت، والمرأة مسؤولة عن الأطفال والأولاد، لا، لازم تخرج معه. طيب والأطفال؟ خادمة تضيع، ما هي مشكلة، مش أنها تخرج، خرجت تحقق الاختلاط، تحقق هدف المنافقين من الليبراليين والعلمانيين بفساد بفساد الأسرة، فساد المجتمع. هل بقي سؤال يا أخوة؟ إذن لعلي أكتفي بهذا، وأسأل الله الكريم ينفعني وإياكم بما قيل، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن يكفينا شر المنافقين. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.